لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وما ليا، ومعالم ومعالم أضحيت مآتم لا يرى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا الحسين إلى العراق وظنهم، ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجارية، قست القلوب ولم تمل لهداية تبين لها تلك القلوب القاسية، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول زاكية، تبكي كعيني يا أبا عبد الله، تبكي كعيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك، باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنسيت رزيتكم رزايانا التي سلفيت وهونت الرزايا الآتية وحق راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرز ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوا وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا وخيل وطد صدرك على حر داست يا بن حيدر على صدور المحبين بقلوب نتخليك عارب غير تكفي وذبح الطفل ننسى هذا محال يحسن ولا ينسركم بالوديع على مطي يا حسين كلنا نعتني لك كربلا مزور وبس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبو ندخل الحاير بالحنين ولطم ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمي وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد لش تزور القمر الازهار ابو جفوف القصير شيال رايتكم وسور الهاشمي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من زار الحسين عليه السلام عند قبره كان كمن زار الله في عرشه صدق مولانا أبو عبد الله صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل الدخول في موضوع البحث نشير إلى التفاتة بسيطة تتعلق بموضوع البحث في الليلة السابقة السائل يسأل بأنكم تحدثتم عن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وذكرتم بأن الشفاعة تنال حتى المذنبين والمخطئين في عالم الدنيا، فكيف تنال الشفاعة من يخطئ ويذنب وهو يعلم بخطيئته ومعصيته وذنبه؟ نحن نقول بإجابة بسيطة جدا: أولا، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله لها مجموعة من الشروط، نحن لم نتحدث عن شروط الشفاعة، ومن أهم شروط الشفاعة الخروج من الدنيا بولاية علي بن أبي طالب. من خرج من الدنيا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الشفاعة، ومن لا يخرج من الدنيا بولايته هو بعيد عن الشفاعة، بل هو في النار حتما. وعليه فالإنسان المذنب العاصي المصر على الذنوب والمعاصي لو كان يذنب ويعصي ربه متكلا على الشفاعة فهذا إنسان مخطئ. الذنوب والمعاصي تزلزل الإنسان عن ولاية أهل البيت، كلما أذنب الإنسان وكلما عصى وكلما تجرأ في معصيته كلما ابتعد عن ولاية أهل البيت. وإذا ابتعد الإنسان عن ولاية أهل البيت في الدنيا ولم يثبت عليها وخرج من الدنيا بغيرها فلا شفاعة له، خصوصا وأن الروايات تؤكد على أن الشيطان في حال الاحتضار يشكك الإنسان المحتضر في ولاية أمير المؤمنين. والإنسان المذنب والعاصي والبعيد عن الطاعة والتعلق بالله يكون بعيدا عن ولايتهم عليهم السلام، فإذا كان بعيدا لم يؤمن أن يبقى على ولايتهم، ومن لم يبق على ولايتهم لم يحصل على شفاعتهم. وعلى فرض أنه بقي على ولايتهم وعليه مجموعة من الذنوب والمعاصي، فالأئمة عليهم السلام يتكفلون بذنوبه ومعاصيه، وطبعا هو لا يخلو عن العذاب. يعني الإنسان العاصي الموالي لأهل البيت يعذب في عالم البرزخ، فإذا جاء يوم القيامة يكون قد صفي من الذنوب فتحصل له الشفاعة، لا أنه لا يعذب، يعذب، ولكن تارة يكون عذابه في عالم الدنيا، تارة أخرى يكون عذابه في عالم البرزخ، وتارة أخرى يكون عذابه في يوم القيامة، ولكن عذاب بسيط. لكن أكثر الشيعة تشملهم الشفاعة في يوم القيامة، وبالتالي يعذبون في عالم البرزخ. إنا أخوف ما نتخوف عليكم، كما هو مضمون الروايات، عذاب البرزخ، عذاب البرزخ أخوف ما يتخوف الأئمة فيه على شيعتهم. فالإنسان يعذب، ولكن قد يكون عذابه في الدنيا، قد يكون في البرزخ، ثم يحصل على الشفاعة. بعد بيان هذه المقدمة نأتي إلى بيان موضوع الباحث. موضوع الباحث يتعلق بشبهة من الشبهات التي طرحها بعض المعاصرين، وحاصل هذه الشبهة أن زيارات المعصومين عليهم السلام الموجودة في كتب الأدعية والزيارات، هذه الزيارات بحاجة إلى تجديد في المضامين، فإن المضامين الموجودة في هذه الزيارات لم تعد متناسبة ومتلائمة مع روح هذا العصر، ولذلك ينبغي تجديد المضامين لهذه الزيارات الموجودة. جوابا عن هذه الشبهة نركز على نقطتين: النقطة الأولى في بيان الدافع الذي يدفعنا للتمسك بزيارات المعصومين عليهم السلام، والنقطة الثانية في بيان المضامين المستفادة من زيارات المعصومين عليهم السلام. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان الدافع الذي يدفعنا للتمسك بزيارات المعصومين الموجودة في كتب الأدعية والزيارات، نحن لماذا نقرأ هذه الزيارات؟ الإنسان عندما يوفق لزيارة الحسين عليه السلام مثلا، خب لماذا هو لا يزور الحسين زيارة بالذي يجري على لسانه؟ شنو يجري على لسانه من الألفاظ؟ سلام عليك ابن رسول الله، سلام عليك أبا عبد الله، سلام عليك ابن فاطمة الزهراء، وانتهت. لماذا نزور الحسين بالزيارات المخصوصة، بالزيارات الواردة عن المعصومين؟ لماذا الإنسان لا يكتفي بزيارة ينشئها هو بنفسه؟ نحن نقول عندنا دوافع لزيارة المعصومين بالزيارات المنصوصة. الدافع ينحصر في أمرين: الأمر الأول إننا نزور المعصومين بالزيارات المنصوصة لأن الأئمة عليهم السلام هم بأنفسهم أمرونا بزياراتهم بزيارتهم بالزيارات المنصوصة. هو أمر من الأئمة عليهم السلام أن نزورهم بهذه الزيارات، فإذا كان هو أمر من الأئمة ونحن نتعبد بأمرهم. الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إلى صفوان يقول له: يا صفوان زر الحسين زيارة عاشوراء، زره بهذه الزيارة ثم ادع بهذا الدعاء، فإن من يزور الحسين بهذه الزيارة ضمنت له أربعة أمور: ضمنت له زيارة مقبولة، وسلاما غير محجوب، وسعيا مشكورا، وضمنت له قضاء حوائجه. الإمام الصادق هو الذي أمر صفوان بزيارة الحسين بزيارة عاشوراء. الإمام الصادق عليه السلام يأتي له أحد أصحابه يقول له: أنا أذهب إلى زيارة الحسين. قال له: إذا ذهبت إلى زيارة الحسين فقف في المكان الكذائي وقل له: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. خب لماذا الإمام الصادق يكرر هذه العبارة ثلاث مرات؟ نحن لا نفهم ذلك. ما هو المغزى؟ ما هو السر؟ نحن لا نفهم ذلك. الإمام يقول زور الحسين هكذا، بعد لماذا يزار الحسين هكذا؟ نحن لا نعلم. نحن نتعبد بأمر الإمام. الإمام يقول زوروا هكذا ثلاث فقرات، قولوا السلام عليك يا أبا عبد الله ثلاث مرات، لماذا؟ نحن لا نعلم. تعبدا ونزولا عند أمر الإمام عليه السلام نحن نزوره بهذه الزيارات. إذن الدافع الأول الذي يدفعنا لزيارة المعصومين عليهم السلام بالزيارات المنصوصة أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. الدافع الثاني الذي يدفعنا هو أن هذه الزيارات نصوص معصومية، وما دامت هذه الزيارات نصوصا معصومية لذلك نحن نقرأها ولا نقرأ غيرها، حتى ولو لم يأمرنا الأئمة. فرض أن الأئمة ما قالوا زورونا بهذه الزيارات، نحن بما أن هذه الزيارات نصوص معصومية واردة عن الأئمة عليهم السلام لذلك نقرأها ولا نقرأ غيرها. لماذا؟ أولا لأن المعصوم لا يعرفه إلا المعصوم. أنا عندما أريد أن أزور الحسين عليه السلام أريد أن أزور الحسين زيارة تليق بشأنه، أنا الإنسان العادي هل أعرف شأن الحسين؟ لا أعرف شأن الحسين. من الذي يعرف شأن الحسين؟ يعرف شأنه المعصوم. فإذا تكلم المعصوم بكلام عن الحسين عليه السلام حتما هو كلام يليق بشأنه. فأنا عندما أريد أن أزور الحسين زيارة تليق بشأنه أزوره بزيارة المعصوم، لأنه لا يعرف شأنه إلا المعصوم. أضف إلى ذلك أن زيارات الواردة عن المعصومين زيارات عالية المضامين. يقول الشيخ المظفر عليه الرحمة إن زيارات المعصومين المنصوصة لا يقل شأنها عن نهج البلاغة والصحيفة السجادية. لماذا؟ يقول رحمه الله لأن هذه الزيارات قد أودع فيها الأئمة خلاصة معارفهم، خلاصة علومهم أودعوها في هذه الزيارات، فهي زيارات عالية المضامين لأنها واردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إذن نحن نزور الأئمة بالزيارات المنصوصة الموجودة في كتب الأدعية، أولا لأن الأئمة قد أمرونا بذلك ونحن امتثالا لأمرهم نزورهم بتلك الزيارات، ثانيا لأنها نصوص معصومية. وقد ذكرنا ما هو معنى النصوص المعصومية، معنى ذلك أنها تعرفنا وتجعلنا نزور المعصوم زيارة تليق بشأنه، ومعنى ذلك أنها عالية المضامين لذلك نقرأها ولا نقرأ غيرها. هذا ما يعود إلى بيان النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية وهي بيان المضامين المستفادة من زيارات المعصومين، هذا المشتبه المعاصر يقول بأن زيارات المعصومين بحاجة إلى تجديد في المضامين. نحن نقول ما هي مضامين الزيارات حتى نعلم بأنها حاجة إلى تجديد أو هي بحاجة إلى ترسيخ؟ هي بحاجة إلى تجديد أو بحاجة إلى ترسيخ؟ نعلم ذلك بعد معرفة مضامينها. خب، ما هي مضامين زيارة المعصومين؟ هنا نركز على أربعة من المضامين المستفادة من زيارات المعصومين. المضمون الأول تعميق مبدأ التوحيد في نفس الزائر. زيارات المعصومين فيها إشارات إلى مبدأ التوحيد ومحاولة لتعميقه في نفس الإنسان الزائر. لذلك مثلا تجد في كثير من الزيارات في بدايتها يركز المعصوم على الشهادة لله بالوحدانية، كذلك أيضا في كثير من الزيارات يركز المعصوم في ختام الزيارة على مبدأ التوحيد. مثلا تقرأ في الزيارة في آخرها: اللهم لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك، لأنه لا صلاة ولا ركوع ولا سجود إلا لك، لأنك أنت لا إله إلا أنت. هذه العبارة من الزيارة تبعث في الإنسان روح التوحيد، تعمق في الإنسان روح التوحيد. لك صليت، لك سجدت، لك ركعت، لأنه لا صلاة إلا لك، لا ركوع إلا لك، لا سجود إلا لك، لأنك لا إله إلا أنت. هذه الفقرات من الزيارة تعمق مبدأ التوحيد ومفهوم التوحيد في نفس الإنسان. إذن كمضمون أول يستفاد من زيارات المعصومين تعميق مبدأ التوحيد في نفس الإنسان. المضمون الثاني الذي يستفاد من زيارات المعصومين التعريف بمقامات المعصومين. أنا عندما أريد أن أتعرف على مقامات المعصومين، عندما أريد أن أتعرف على مقام السيدة الزهراء عليها السلام، عندما أريد أن أتعرف على شأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أتعرف على مقاماتهم من كلام فلان وفلان، أو أتعرف على مقاماتهم من خلال النصوص، وأتعرف على مقاماتهم من خلال النصوص، وإني أتعجب جدا من أولئك الناس الذين يتعرفون على مقامات المعصومين من كلمات غيرهم ويتركون كلامات المعصومين في حق بعضهم. نحن نتعرف على مقامات المعصومين من خلال كلماتهم. زيارات المعصومين المنصوصة من مضامينها أنها تعرفنا بمقاماتهم. فمثلا تقرأ في زيارات المعصومين، زيارة الحسين عليه السلام: السلام على من افتخر به جبرائيل، السلام على من ناغاه في المهد ميكائيل. هذه الفقرة من زيارة الحسين تعرفنا بمقام من مقاماته، أن الحسين عليه السلام لعظم شأنه يفتخر به جبرائيل، أن الحسين عليه السلام لعظم شأنه يوكل بمهده ميكائيل. هذا مضمون مقام من مقامات الحسين تعرفنا عليه من خلال زيارته، من خلال زيارته. تقرأ في زيارة الحسين أيضا: السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثأر الله وابن ثاره، أشهد أن دمك قد سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش. هذه العبارة من زيارة الحسين عليه السلام تحدثنا عن بعض مقامات الحسين. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، فهمنا. السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، عندما نتأمل بعين الدقة هل هناك شخص في الوجود على نحو الإطلاق يصح عليه إطلاق هذه العبارة غير الإمام الحسين؟ حتى أمير المؤمنين لا يصح إطلاق هذه العبارة عليه. السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله عبارة تختص بالإمام الحسين عليه السلام، هو الشخص الوحيد، هو قتيل الله وابن قتيله، وليس هنالك غيره يصح إسباغ هذا اللقب عليه أبدا. ثم تقول: أشهد أن دمك قد سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش. أنت تعلم بأن روح المؤمن الموالي في أين تخلد؟ إلى أين تذهب بعد الموت؟ تذهب إلى عالم الخلد. عالم الخلد تذهب إليه أرواح المؤمنين. روح الحسين عليه السلام هل ذهبت إلى عالم الخلد؟ تقول إذن أين هي روح الحسين؟ روح الحسين في مقام أرفع، روح الحسين في مقام أسماء، دمه سكن الخلد، لكن أين روحه؟ روحه في مقام أرفع. ورد في الرواية عن الإمام الصادق: روح الحسين عن يمين العرش تسبح لله. إذن هذه الزيارة عرفتنا عن مقام من مقامات الحسين، وأن روح الحسين عليه السلام لا تسكن الخلد، وإنما الذي يسكن الخلد هو دم الحسين. لذلك تسمع في الرواية من لسان الخطباء مثلا بأن الحسين عليه السلام عندما أصيب بالسهم المثلث وسالت دماؤه الشريفة أمسك الدماء بكفه ورمى بها نحو السماء. يقول الإمام الباقر: فوالله لم تنزل منها ولا قطرة واحدة. أين ذهب دم الحسين؟ ذهب دم الحسين إلى عالم الخلد. ويقول بعض العرفاء: لو أن قطرة من دماء قلب الحسين سقطت على وجه الأرض لساخت الأرض بمن عليها. إذن زيارات المعصومين تعلمنا ما هي مقامات المعصومين، تعلمنا ما هي المراتب التي وصل إليها المعصومون. هذا مضمون ثاني مستفاد من زيارات المعصومين. المضمون الثالث الذي نستفيده من زيارات المعصومين: تعميق روح الولاء والعداء في نفس الإنسان الموالي. تقرأ في زيارة عاشوراء: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. هذه الزيارة تجد لها نظيرا في الكثير من الزيارات، هذه العبارة في الكثير من الزيارات تجد أن الزيارة تؤكد على مبدأ الموالاة لمحمد وآل محمد ومبدأ المعاداة لأعداء آل محمد. التفتوا أيها الإخوة بأن الإنسان الموالي ليس ولاؤه فقط بالدعاء الولاء لأهل البيت، الإنسان المنتسب لأهل البيت إذا وجد في قلبه ذرة حب لأعداء أهل البيت فهو إنسان ناقص الولاء. الإنسان الموالي هو الذي يعيش روح العداء بأعمق معانيها لأعداء أهل البيت، هو الذي يبغض مبغض أهل البيت فضلا عن قاتلهم وغاصب حقوقهم. الإنسان الموالي هكذا. أما الإنسان الذي يجد من روحه ولو ذرة حب وموالاة ومتابعة لأعدائهم فهو إنسان ناقص الولاء. الإنسان المؤمن كما يجب أن يعيش روح الولاء بقوة في نفسه كذلك يجب أن يعيش روح العداء لأعداء آل محمد بقوة في نفسه. لذلك عندما تقرأ زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء تؤكد على روح العداء. تقرأ زيارة عاشوراء من أولها إلى آخرها لعن لأعداء آل محمد، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد، هذا كله في زيارة عاشوراء، اللهم لعن شمر بن ذي الجوشان، اللهم لعن بني أمية قاطبة، اللهم لعن بني مروان، اللهم لعن عمر بن سعد. التأكيد على اللعن في زيارة عاشوراء من أجل تعميق روح العداء في نفس الإنسان لأعداء آل محمد. لعن أعدائهم، العداء لأعدائهم، الحقد على أعدائهم، هذا مبدأ مطلوب عند الإنسان من فروع الدين، الولاء لآل محمد والمعاداة لأعدائهم. إذن مبدأ ثالث يستفاد، مضمون ثالث يستفاد من زيارات المعصومين عليهم السلام، تعميق روح الولاء والعداء. المبدأ والمضمون الرابع المستفاد من زيارات المعصومين توثيق الحوادث التأريخية. الآن كثير من الحوادث التأريخية يحاول بعض المجددين أن يشكك فيها، مثلا الآن بعضهم يحاول أن يشكك في أن قاتل الحسين هو شمر بن ذي الجوشان، يقول لا، ليس الذي قتل الحسين هو شمر بن ذي الجوشان، لم يثبت دليل على ذلك. نحن نقول هذا الحادث التأريخي نوثقه من زيارات المعصومين. تقرأ في زيارة الناحية ماذا؟ والشمر جالس على صدرك مولع سيفه في نحرك ماسك لشيبتك بيده ذابح لك بمهنده. هذا حادثة تأريخية وثقناها من زيارات المعصومين، ومثل ذلك كثير جدا. إذن زيارات المعصومين تشتمل على مضامين، منها مضامين أربعة. المضمون الأول تعميق مبدأ التوحيد، المضمون الثاني التعريف بمقامات المعصومين. المضمون الثالث تعميق روح الولاء والعداء. المضمون الرابع توثيق الحوادث التاريخية. بعد أن عرفنا هذه المضامين نقول أيها المشتبه المعاصر، هذه هي المضامين التي تحتوي عليها زياراتنا، فهل يا ترى هذه المضامين بحاجة إلى تجديد أم هي بحاجة إلى ترسيخ؟ بلا إشكال هذه المضامين بحاجة إلى ترسيخ، خصوصا في أذهان الأجيال الناشئة وفي أذهان الناشئة الجديدة. هذه المضامين بحاجة إلى ترسيخ، بحاجة إلى تعميق، لا أنها بحاجة إلى تجديد كما يقول هذا المشتبه. وزيارات الأئمة عليهم السلام الواردة عنهم تشدنا نحو أهل البيت عليهم السلام روحيا ولائيا فكريا، تربطنا بأهل البيت عليهم السلام، بل تربطنا بمصائبهم أيضا. زياراتهم تربطنا بمصائبهم، تجعل عندنا تفاعلا عاطفيا مع مصائبهم عليهم السلام. فأنت عندما تأتي لتقرأ زيارة الناحية الواردة عن الإمام الحجة، زيارة الناحية تشد عاطفة الإنسان نحو مصائب أهل البيت. ماذا يقول الإمام الحج في زيارته؟ يقول الإمام الحج في زيارته لجده الحسين: فهويت على الأرض جريحا، فهويت على الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها. إحنا ما دام هذه الليلة ليلة زيارة، نحن نتوجه بقلوبنا نحو الحسين عليه السلام، وكل ليالي الحسين هي ليالي الزيارة. نزور مع الإمام الحجة زيارته لجده الحسين: فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيل بحوافرها. اقرأ وياها، خلنا نزور جميعا: تطأك الخيل بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، وسكن أنينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمين، وأسرع فرسك شاردا، وإلى خيامك قاصدا، محمحما باكيا، فلما رأينا النساء جواتك مخزية، فلما رأينا النساء جواتك مخزي وسرجه عليه ملوية، خرجنا من الخدور للشعور ناشرا، وعلى الوجوه لاطم، وبعد العز مذللا، وإلى مصرعك مبادرا، والشمر وحسينا سقط أبو عبد الله على الأرض صريعا، خف أنينا هدأ أنينه وحنينا، تحير الجيش في أمره، قال بعضهم لقد فارق الحسين الدنيا، قال بعضهم لا زال ميتا، فإن أردتم أن تعرفوا خبره فاهجموا على مخيمات النساء. هجمت الخيل والرجال على المخيمات، فخرجنا النسوة يتصارخنا أغثنا يا حسن. تحير العسكر يا طالت غشوته، شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض، الناس تقول حسين بطل من ونينا، فارقت روحه وغمضت للموت عين، واخر يقول حسين كلكم تعرفون صاحب حمية على بناته والنساء، وان كان ردتوا تعرفون حي لوما، هجموا على خيامة وروع الفاطم، وان كان هو حي وسماع بالخيام ضجا، لازم يثور بشيمته ويحمي الصيام، وامر العسكر بن سعد واستحسن الشوق، وذيك الحراير في خدرها قلوبها تفوق، ولن الزلم والخيل غارت يم الخدود، طلعت من خيمها تصيح الملتجا، وفرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان، كهف اليتامى انهاض ترهتك والنسوة، حرمة وضعيفة حال مبلية بربعة، بس ما سمع صوت الوديعة فتح العين وقالها يا خيلات كثري من هالعتاب، وقالها يا خي لا تكثري من هالعتاب، ما اقدر يا زينب انهض واحميها لطنا، انهض ثلاث مرات واوقع فوق التراب. حسين بعدك لا هنا عيش، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسراء والمسجونين، وعيد علماء الدين العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من وتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.